بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يقول الحافظ رحمه الله: يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، أو يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولهذا خلقهم كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقي وحق الوالدين كما قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. قد يقول قائل: وأين حق رسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا الله ذكر حقه ثم ذكر حق الوالدين، فأين حق رسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، نعم، هذا داخل في حق الله سبحانه وتعالى، هذا داخل في حق الله سبحانه وتعالى. حق الله يتضمن حق رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك ثم أدناك. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بني إسرائيل بما أخذ عليه من الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبنو إسرائيل قد أخذ الله عليهم الميثاق كثيرا في أشياء كثيرة، ولكنهم سرعان ما ينقضون هذا الميثاق، هذا وهم خير العالمين في عصورهم، فكيف بغيرهم؟ لكن هذه الأمة ولله الحمد والمنة، لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم، فيما أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كانوا خير أمة في هذا الباب. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم الإعراض ولا العناد، وإنما كان عندهم سمعنا وأطعنا، وهذا واضح في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، فما أمروا بأمر إلا كانوا أسرع الناس استجابة لله ولرسوله. أي أمر ناشدهم الرسول فيه ربه سبحانه وتعالى أن يفعلوه فلم يفعلوه، وإنما كانوا يأتمرون بإشاراته صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، يعني تريد أن تعرف رأينا. والنبي ما قال: أنا أريد أن أعرف رأيكم، إنما قالوا: كأنك تعرض بنا، من ملامحه، وكانوا يعرفون ما يحب وما لا يحب من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم. من ملامح الوجه، كانوا يعرفون ما يحب وما لا يحب صلى الله عليه وسلم، فيقولون فعرفنا الغضب في وجهه، فصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم ينتظروا الأمر والنهي، وإنما وقفوا رضوان الله عليهم، وقفوا عند ماذا؟ وقفوا عند ملامح الوجه. أما بنو إسرائيل فكثيرا ما ناقشهم موسى عليه السلام في كثير من الأوامر، لهذا أمرهم الله سبحانه وتعالى هنا أن يمتثلوا الأوامر وأن يذكروا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن بعد الأمر ببر الوالدين، وكما قلنا إذا قال قائل لكن حق رسوله أعظم الحقوق بعد حق الله، نقول هذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فهذا داخل فيه الرسول، لأن عبادة الله لا تعرف إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بر الوالدين يقدم فيه الأم على الأب، فالأم أكثر برا وأكثر إحسانا من الأب، لأن النبي قال أمك ثم أمك ثم أباك، فبين النبي أن الأم يبدأ بها. وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، لا تعبدون إلا الله أي أعبد الله، هذا معنى خبر بمعنى الطلب وهو آكد، يعني حينما يكون الطلب بمعنى الخبر فهذا آكد في الطلب، آكد في الطلب، لا تعبدون إلا الله أي اعبدوا الله، مثل ما قال تعالى والوالدة يرضعن أولادهن حولين كبيرين لمن أراد يتم الرضاعة، هذا خبر يراد منه الأمر، يعني إن أرضعتم أولادكم رضاعة كاملة فأرضعوهن في حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. فالخبر إذا جاء بمعنى الطلب فهو آكد في الطلب، آكد في الطلب، هذه فائدة لغوية، هذه فائدة لغوية، أن الخبر إذا جاء بمعنى الطلب فهو آكد في الطلب، مثل ما سبق معنا أن النفي إذا جاء في أسلوب الاستفهام فإنه آكد في النفي، كقول الله سبحانه وتعالى نعم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني لا تتخذ سميا لله، لكن هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام يكون في النفي أعظم، لماذا؟ لأنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي أي أن الله سبحانه وتعالى يقول هل تعلم له سميا، فهذا يتضمن أمرين، يتضمن أنه ليس هناك سمي لله سبحانه وتعالى، ليس هناك من يكافئه، الأمر الثاني أنه يكون مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا، هات مساميا لله ومكافئا لله سبحانه وتعالى، إن كان لله عز وجل مكافئ يبقى إذن هناك أساليب لا بد من الانتباه إليها، الخبر بمعنى الطلب هذا آكد في الطلب. قال وقيل كان أصل ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله كما قرأ بعض السلف، فحذفت أن فارتفع، ألا تعبدوا إلا الله حذفت أن، فحذفت أن فارتفع، فارتفع يعني إيه؟ يعني بالنون لا تعبدونا، نعم، وأن أصلها كان ألا تعبدوا إلا الله، فنون تحذف إذا أريد بذلك إذا سبقت بأن، ألا تعبدوا، طيب فإن كانت فانحذفت أن رفعت لأنها تكون غير مسبوقة بأن، يبقى لا تعبدون. وحكي عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله، ونقل أو نقل هذا التوجيه القرطبي في تفسير عن سيبويه، قال اختار الكسائي والمبرد والمبرد والفراء قال واليتامى وهم الصغار الذي لا كسب لهم من الآباء. يبقى لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا بالرفع. قال الزمخشري هذا خبر بمعنى الطلب، لا تعبدون إلا الله هذا خبر بمعنى الطلب، أي أن الله يطلب سبحانه وتعالى منهم ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا خبر بمعنى الطلب. خبر فارتفع هنا صار مرفوعا لا تعبدون. طيب وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله بأن، فحذفت أن، فلما حذفت أن ارتفع، حذفت إيه أن هنا فارتفع ألا تعبدوا إلا الله، فلما حذفت أن ارتفع أي لا تعبدون. طيب وجاء عن أبي بن مسعود أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا على وجه الجزم لا تعبدوا، فنحذف النون أيضا، نحذف الإيه النون، يبقى الرفع لا تعبدون على أساس أن أن حذفت كانت أصلها ألا تعبدوا، فلما حذفت أن ارتفع فبقت لا تعبدون، لأنه لم يعد هناك ناصب عندي اللي هو أن فارتفعت. وقال أهل اللغة اليتيم في بني آدم من الآباء، وفي البهائم من الأم، يقال يتيم في بني آدم إذا حرم أو إذا فقد أباه قبل البلوغ. فمن اليتيم؟ اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. من فقد أمه لا يقال يتيم، ومن فقد أباه بعد البلوغ فلا يقال يتيم، إنما اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. وقيل في البهائم من فقد أمه، من فقد أمه يقال يتيم. وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمساكين اليتامى والمساكين، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام عن هذه الأصناف عند آية النساء التي أمر الله بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال الحسن في قوله وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح، ويقول للناس حسنا كما قال تعالى وهو كل خلق حسن رضيه الله سبحانه وتعالى. قولوا للناس حسنا يدخل في كل قول حسن، كل قول حسن أمر به الشارع، قال أمر معروف ونهى عن المنكر والإصلاح بين الناس وغير ذلك، هذا كله يسمى حسنا. وقال الإمام أحمد وساق بالسند عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من معروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به، وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا الناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعل والقول، ثم أكد الفعل فين والقول فين. قولوا للناس حسنا هذا الفعل القولي، طيب والإحسان الفعلي الإحسان الفعلي، الإحسان القولي قول الناس حسنا، والإحسان الفعلي هو مقتضى الأوامر السابقة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، هذا كله الإحسان الفعلي، فالإحسان الفعلي ما تضمنه ما سبق، والإحسان القولي هذا قول الناس حسنا. نعم. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله. يبقى أخبر بالإحسان الفعلي وهو الأفعال الحسنة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم من عبادة الله والإنفاق على اليتامى والمساكين وغير ذلك، والإحسان القولي وهو قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. وما يعين على الإحسان القولي والفعلي وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من باب الوسائل، أنه يأمر بالإحسان القولي والإحسان الفعلي، والوسيلة التي تعين على ذلك وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات، فقامت هذه الأمة بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره وساق بسنده عن أسد بن وداع أنه كان يخرج منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهود والنصارى؟ فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء الخراساني نحوه قلت قد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام، هذا اجتهاد في مورد النص وهذا مردود. فقولوا للناس حسنا هل يدخل فيها السلام على أهل الكتاب؟ الجواب لا، لأن هذا يعارض النص، هذا يعارض النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة هؤلاء بالسلام. أما الرد عليهم إن سلموا فهذا هو محل النظر عند أهل العلم، هل يرد عليهم السلام أم لا، هذا هو محل النظر. أما البداءة فالنهي عنها قائم، لا يجوز أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن إن كان هناك مجلس فيه أخلاط بين المسلمين وبين أهل الكتاب فإنك تسلم تبدأ بالسلام ناويا المسلمين، ناويا المسلمين. نعم، يبقى هذه الأمة أمرت بنفس ما أمر به بنو إسرائيل، لكن هذه الأمة استجابت. أما بنو إسرائيل قال عنهم ثم توليتم إلا قليلا، هؤلاء تولوا، أما هذه الأمة فقد استجابت ولله الحمد. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فيقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة، يعني بين الأوس والخزرج، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير، وهؤلاء حلفاء الخزرج قينقاع والنضير، وبنو قريظة وهؤلاء حلفاء الأوس. طبعا اليهود دائما يعملون في جو الايه الفرقة والاختلاف، يعني من صالح اليهود والنصارى أن يبقى الأوس محاربين للخزرج والخزرج يلقون محاربين للأوس، هكذا ما يعيش اليهود إلا في هذه الأجواء، أجواء الفرقة والاختلاف. لأن اليهود عندهم جبن فما يعيشون إلا في هذه البيئات حتى لا يتحد عليهم أحد. ولهذا كل فرقة في بلدان المسلمين فإنما تكون من اليهود غالبا. لماذا؟ لأن اليهود لا يعيشون إلا في هذه البيئة، بيئة الفرقة والاختلاف، مثل العصر الحديث، فهم يريدون الواقعة بين حماس مثلا وفتح في فلسطين، ويمدون هؤلاء ويمدون هؤلاء، أو يظهرون الوقوف مع هؤلاء أو مع هؤلاء. المهم أنهم لا يعيشون إلا في هذه البيئات. فبنو قينقاع وبنو النضير كانوا يظهرون الولاء للخزرج، وبنو قريظة كانوا يظهرون الولاء للأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفاء، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر. يبقى مثلا واحد من بني النضير أو قينقاع قد يقتل واحد من بني قريظة أو العكس. وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأثار من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد. وقوله: ثم أقررتم أن تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال محمد بن إسحاق وساق بسندي عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة وهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب، خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاء على إخوانه حتى تسفكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة، يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك، يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض. افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذ به بعضهم من بعض. يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول تعالى: حيث أنبأهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه. من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أصباط بن السدي كانت قريضة حلفاء الأوس وكانت النظير حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في حرب سمير. المهم نفس المسألة. يعني أنه حرم عليهم أمران، الأمر الأول القتل أن يقتل بعضهم بعضا، والأمر الثاني الإخراج من الديار. فلكنهم اعتدوا في ذلك فقتلوا، فكانوا لا يبالون بالقتل ويخالفون التوراة ثم يفدون الأسرى بحكم التوراة. إذا هم أخذوا حكما وفداء الأسرى المقابل عدم الإخراج من الديار، وخالفوا أمرا وهو ماذا؟ وهو القتل. فعاب الله عليهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يجوز الواحد أن يأخذ بعض الأحكام ويترك بعض الأحكام. هذا دليل على إيه؟ على التلازم بين الأوامر بعضها ببعض والنواهي والأمر والنهي. فمن فعل هذا لله أو ترك هذا لله ينبغي أن يترك غيره لله عز وجل أيضا. ومن تحكم لله في بعض الأوامر ينبغي أن يتحكم الله في كل الأوامر. فإن مقتضى إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم ينبغي أن تتحكم إليه في كل أوامره. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أو أنه كل ما عنا لك وتريد أن تؤمن به تؤمن به وما لا فلا. فترى مثلا بعض النساء مثلا عند الحجاب لا تلتزم بالحجاب مع أن الله أمر به، وعند الصلاة تلتزم الصلاة. طب ما الفرق بين أمر الصلاة وأمر الحجاب؟ الآمر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب وهذا واجب. فمقتضى القيام بأمر الصلاة طاعة لله مقتضى ذلك القيام بالحجاب أيضا. كذلك مثلا النهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي عن القتل، فلا ينتهي الإنسان مثلا عن الربا ثم هو مع ذلك يقتل، أو ينتهي عن القتل ثم هو مع ذلك يزني. فمقتضى الأوامر أن الإنسان يلتزم الأوامر كلها، ومقتضى النواهي أن الإنسان يقتضي النواهي كلها. فيعاب على الإنسان إن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وما أكثر هؤلاء الذين يكونون على ذلك أنهم يأخذون من الأوامر بعضها ويتركون من النواهي بعضها. فكان هؤلاء يخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا لهم حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك، يقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا فلما تقتلونهم؟ قالوا إنا نستحي أن نستذل أو أن تستذل حلفاؤنا. فذاك حين عيرهم الله تبارك وتعالى بقوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتقتلون فريقا من ديارهم الآية. وقال شعب عن السدي نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم ثم ذكر شيئا من ذلك لا يخرج عما ذكرناه. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهو أن تفعل بعض ما أمرت به وأن تترك بعض ما أمرت به. فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوا على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم الصرمدي ولا يجيرهم منه. إذن فهاتان الآيتان إلى الآية الأولى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعودون إلا الله، هذا نوع أيضا من الأوامر أمر الله بها يعود إلى الإحسان الفعل والقول والوسيلة التي تعين على ذلك، ومع ذلك فإن أكثرهم لم يفعل هذا. والآية الثانية آية في بيان أحكام القتال بين اليهود، فإن الله نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا ونهاهم أن يخرجوا أنفسهم من ديارهم، ولكنهم لما دخلوا في التحالف مع الأوس والخزرج قاتل قوم مع الأوس وقاتل قوم مع الخزرج فخالفوا بذلك التوراة، ثم إنهم يجتمعون على فداء الأسرى ويقولون هذا حكم التوراة، فعابهم الله يأخذون حكم التوراة في عدم الإخراج والفداء من الأسرى ولا تأخذون حكم التوراة في عدم قتل بعضكم لبعض، فيقولون نخشى أن تستذل حلفاؤنا، فهؤلاء يحالفون الأوس ويريدون نصرتهم وهؤلاء يحالفون الخزرج ويريدون نصرتهم، فعاب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك كله. فاستفدنا من ذلك القيام بميثاق الله سبحانه وتعالى وبأوامره عز وجل ولا يترك الإنسان تلك الأوامر. الأمر الثاني ألا يفصل بين أمر وأمر، فإن مقتضى الإيمان بهذا الأمر الإيمان بالأمر الآخر، ومقتضى الطاعة في هذا الأمر طاعة في أمر آخر وهكذا. ولماذا ذكر الله حال اليهود هذا وفصل فيه في القرآن؟ لماذا ذكر الله هذا الحال وفصل فيه؟ نعم، حتى لا نسير على طريقته، فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا باب آخر أيضا من أبواب عناد بني إسرائيل لموسى عليه السلام. فينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار عن الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعد الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى إنما كانوا يحكمون بالتوراة، ولما جاء عيسى وأنزل الله الإنجيل فإن الإنجيل أصله التوراة مع تغيير بعض الأحكام، فالإنجيل أصله التوراة، ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى ولم يقل على عيسى، لأن التوراة أصل الإنجيل، فذكر هنا ورقة الأصل، لكن الإنجيل اختلف في بعض الأحكام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده الرسل. قال السدي عن أبي مالك أتبعنا وقفينا يعني أتبعنا، وقال غير أردفنا والكل قريب، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، يبقى عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس من إحياء الموتى وخلقي من الطين كهيئة الطير فينفق فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء أسقام وإخباري بالغيوب وتأييدي بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على صدقي فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إخبارا عن عيسى. فكانت بنو إسرائيل تعامل أنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوأ المعاملة، هذا مع إيه؟ مع أنهم أفضل العالمين وفضلناهم على العالمين، وأكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، أكثر الأنبياء تبعا موسى. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الصحيح: ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقلت من هؤلاء؟ قال هذا موسى وقومه، دليل على أن أتباع موسى كثر مع كل هذا العناد الذي نراه، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أمة محمد استحقت أن تكون أكثر الأمم دخولا الجنة. فقد ورد بمجموع الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، وكل ذلك راجع لماذا يا أخوان؟ راجع للامتثال وسرعة الاستجابة، سمعنا وطعنا، وبقاء الحق في الأمة إلى آخر الزمان. فيحصل للنبي من كثرة الأتباع ما لا يحصل في الأمم السابقة، ولله الحمد. هذه الأمة شوف إحنا بيننا وبين النبي كم؟ أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك انظر انظر إلى الاستجابة، كأن النبي بين أظهرنا تماما، كأن النبي معنا يعلمنا، والدين غض طري موجود. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة هذه الأمة المباركة ولله الحمد. نعم. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ودل إلى أن قال: فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه. الله أكبر. فهم بين التكذيب والقتل، وقل المستجيب منهم للأنبياء والمرسلين. وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم لما جاءت الرسل بمخالفة أهوائهم، فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. شوف وصل الإعراض إلى ماذا، ووصلت المشقة إلى ماذا، إلى قتل بعض الأنبياء. فما جزاء هؤلاء الأنبياء إلا القتل؟ ما الذي أذنبوه حتى يقتلوا؟ ولهذا قال سبحانه: إذا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والدليل على أن روح القدس هو جبريل في هذه الآية، وأيدناه بروح القدس أي عيسى عليه السلام، والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، مع قول تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى وصف جبريل بأنه روح هذا ثابت بالقرآن. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي الزناد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن عروة عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الإحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. فهذا من البخاري تعليقا. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، يعني نظر إليه كأنما ينكر يعني، فقال: قد كنت أنشد فيه وفي من هو خير منك. ثم التفت إلى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجوم أو هاجم وجبريل معك. يبقى إذن روح القدس هو جبريل عليه السلام، روح القدس. وفي شعر حسان قوله: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. نعم، فالتفسير بأنه جبريل هذا التفسير المقدم وعليه أهل العلم. قول آخر في روح القدس روي عن ابن عباس كما ذكر ابن أبي حاتم بسنده: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. إن روح القدس ليس جبريل بل هو اسم الله الأعظم، فكان مؤيدا بروح القدس. يعني إيه؟ يعني أنه يذكر اسم الله الأعظم فيستجاب له. هذا قول إيه؟ هذا قول آخر. وقال ابن أبي نجيح: الروح روح القدس هو حفظة على الملائكة. وقال الرازي عن ربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى، وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن أنه ما قال القدس هو الله تبارك وتعالى وروحه جبريل، وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن أنه ما قال القدس هو الله تبارك وتعالى وروحه جبريل، فعلى هذا يكون القول الأول وقال السدي: القدس البركة، روح القدس أي البركة، القدس يعني البركة. وقال العوفي عن ابن عباس: القدس الطهر. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: وأيدناه روح القدس، قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا. يبقى روح القدس الإنجيل، فأطلق عليها روح كما أطلق على القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير بعد هذه الأقوال أن المراد بروح القدس جبريل، أن المراد بروح القدس الاسم الأعظم، أن المراد بروح القدس أنها الملائكة، أن المراد بذلك بالقدس هو الله سبحانه وتعالى، أن المراد بالقدس الطهر، أن المراد بالروح الإنجيل. بعد ما ذكر هذه الأقوال قال: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله: إذ قال الله عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، فذكر أنه أيده به. فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. لو روح القدس الإنجيل فيكون هنا الله ذكر الإنجيل مرتين، يبقى هنا الله ذكر الإنجيل مرتين، مرة روح القدس ومرة نص الله عليه إذ علمتك التوراة والإنجيل. نعم. والله سبحانه عز وجل أن يخاطر بعبادة بما لا يفيدهم. قلت هو ابن كثير: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم من أول السياق: ولله الحمد. يبقى ابن جرير أيد أنه هو جبريل وتابعه ابن كثير في هذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقال الزمخشري في قوله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لم يقل فريقا قتلتم. فريقا قتلتم معناه أن القتل قد انتهى، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. يبقى لماذا قال تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولم يكن وفريقا قتلتم، مع أن السياق يقتضي هذا، فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، لماذا لم يقل قتلتم وقال تقتلون؟ إشارة إلى أن القتل سوف يقع مستقبلا، محاولة القتل كما حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. ولهذا النبي قال في مرض موته ما زالت أكلة خيبر، وهذه كانت من المرأة اليهودية، ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق وساق بسندي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. طبعا ورد هذا في القرآن الأوصاف متعددة في من طبع الله على قلوبهم، ورد طبع الله على قلوبهم، وورد ختم الله على قلوبهم، وورد أم على قلوب أقفالها، وورد قلوبنا غلف، كل وزيغ القلب أزاغ الله قلوبهم، وانصراف القلب صرف الله قلوبهم، وران القلب بران على قلوبهم. فدل هذا على أن القلب هذا له أحوال لا يعلمها إلا الله، القلب هذا له أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو مادة توجه الإنسان إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالقلب هذا إن كان مستقيما صالحا حصل به نفع كبير، حصل به خير عظيم. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أما إذا ران على القلب معاصيه فإنه لا يتبصر، أو يكون على القلب أقفاله وأغلاله، بل الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فالأغلال والران والطبع والختم والقفل كل هذا والعياذ بالله يكون على القلب. فالقلب إذن على حسب، ولهذا قال العلماء القلوب على ثلاثة أقسام: قلب ميت وقلب سليم وبينهما المريض. قلب ميت وهذا يقابل القلب السليم، السليم أي السالم من كل شبهات وشهوة، هذا القلب السليم ليس عنده شهوات ولا شبهات، هذا القلب السليم. وأما القلب الميت الذي لا حراك فيه، مات بالكفر والشرك والنفاق والعياذ بالله، فلم يعد فيه حراك وما لجرح بميت الإيلام، فقد أسمعت من نديت حيا ولكن أحاتر من تنادى. وأما القلب المريض ففيه مادتان، مادة تمد بالخير ومادة تمد بالشر، فهو طارة مع الخير وطارة مع الشر، يعني يتجاذبه المادتان مادة الخير ومادة الشر. قال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال علي بن أبي طالب ابن عباس غلف أي لا تفقه. وقال ابن عباس غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد غلف أي عليها غشاوة. وقال عكرمة عليها طابع. وقال أبو العالية أي لا تفقه. وقال السدي أي عليها غلاف وهو الغطاء. وقال قتادة فلا تعي ولا تفقه. كل هذا يا أخواني معنى واحد يعود إلى أنه القلب الذي وصفه الله عز وجل بهذا قلوبنا غلف، قلوب لا تفقى ولا تعي نتيجة الغلاف الذي يحيط بها فلا تنفذ إليها المواعظ. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير. ليس العيب رجع إلى القلب في ذاته، إنما هذا رجع إلى مسالككم التي بها طبع القلب. فأنتم إذا قلتم قلوبنا غلف، قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، بل هذا من الجزاء لكم، من الجزاء لكم، فإنكم لما أعرضتم وعاندتم فإن الله سبحانه وتعالى طبع على القلوب وجعلها في غلف، فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أضل فلحكمة ولعلم، وإذا أهدى فلحكمة وعلم أيضا، كما قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا يجوز لك أن تحتج بهذا على المعاصي وتقول الله جعل قلبي لا يفقه، الله جعل قلبي لا يفهم وطبع الله عليه، ما ذنبي؟ نقول ذنبك أن الطبع والختم إنما منك أنت، إنما الطبع والختم إنما منك أنت، أي بسبب منك أنت، فالله عز وجل إنما جازاك على قدر عملك، على قدر عملك. نعم. قال فقليلا ما يؤمنون، قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمن منهم إلا القليل، ليس معناه أن القلب أو القلوب الغلف يكون فيها إيمان قليل. لاحظوا يا إخواني هذا المعنى، ليس المعنى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي فقليلا ما يؤمن صاحب هذا القلب، لا، صاحب هذا القلب ليس عنده إيمان، إنما فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمن من هؤلاء إلا القليل، وحينئذ لا يكون قلبه كذلك. فصاحب القلب، فصاحب الإيمان ليس قلبه في غلف. نعم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وهذا الذي رجحه ابن جرير، واستشهد بروع من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي المختري عن حذيفة قال القلوب أربعة، فذكر منها قلب أغلف مغضوب عليه وذلك قلب الكافر. وقال الحسن تفسيرا غريبا في هذا، يقول في قول قلوبنا غلف قال لم تختن، قلوب لم تختن، وهل في ختان للقلوب؟ هل في ختان للقلوب؟ قال هنا القلوب هذه قال لم تختن، وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. يبقى قلب غير مختون يعني إيه؟ يعني لم تحصل له الطهارة، لأن الختان في قطع هذا من أجل الطهارة وحصول الطهارة، فيكون هذه القلوب اللي عليها غلف قلوب غير مختونة، أي لم تحصل لها الإيه؟ لم تحصل لها الطهارة. قال الضحك ابن عباس وقال قلوبنا غلف، قال يقولون قلوبنا مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. مملوءه طبعا بالكفر والعياذ بالله، مملوءه بالكفر. وقال عطية العوفي: قلوبنا غلف، اي اوعيه للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءه بعض الانصار فيها، حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، نقله الزمخشري، اي جمع غلاف اي اوعيه، بمعنى انهم ادعوا ان قلوبهم مملوءه بعلم لا يحتاجون معه الى علم اخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراه. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، اي ليس الامر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونه مطبوع عليها. اي نعم، يعني هم يريدون ان يقولوا اذن، وهذا قولهم بقى وتفسيرهم، قالوا قلوبنا غلف اي اوعيه للعلم مملوءه به، فلم يعد هناك مجال لما جاء به محمد. احنا عندنا التوراه، يكفي التوراه، نحن عندنا التوراه، يكفي التوراه. ملئ القلب، قال سبحانه: لا، ما ملئ القلب علما، انما حشي القلب كفرا، بل لعنهم الله بكفرهم، فالجزاء من جنس العمل. فدل هذا على ان المعاصي تؤثر على القلوب، وكذلك الكفر، فالكفر يؤثر على القلب بالطبع، والمعصية تؤثر على القلب بقلة الاستجابة. ولهذا تتفاوت القلوب على حسب الاستجابة يا اخواني، على حسب الايه؟ الاستجابة. هناك قلوب وطنت انفسها على الامتثال، هذا قلب ابي بكر رضي الله عنه لا يشبهه قلب في الأمة، انما وطن نفسه على الاستجابة الكاملة. ولهذا قبح قول المرجئة لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وأن الناس في التصديق سواء، أن الناس في التصديق سواء، لا فرق بين إيمان أبي بكر وإيمان أحدنا وإيمان جبريل. نقول: لا، القلوب هذه لها أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون، وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا. خلي بالك، فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا. هل ده يعود إلى الأفراد ولا يعود إلى الإيمان الذي في القلب؟ يعني هل هو مقياس الإيمان في القلب قليل أو غير قليل، أو إيمان أفراد فلا يؤمن منهم إلا الأفراد القليلون؟ قال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم. إما الأمر يعود إلى الإيمان نفسه يبقى إيمانهم قليل، وإما الأمر يعود إلى الأفراد أي فقليل ما يؤمن منهم، من يؤمن منهم. وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد وثواب العقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قيل فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، مش قلما يعني يبقى فيه بعض البعض مثلا، لا، يعني هذا أسلوب العرب حينما تقول قلما رأيت مثل هذا قط، أي ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي: تقول العرب من زنى بأرض قلما تنبت أي لا تنبت شيئا. يبقى فقليلا ما يؤمنون أي لا إيمان عندهم بشيء. وهذا نوع يحتاج إليه المفسر، ألا هو معرفة لغة العرب في سياقها. السياق العربي ماذا يفيد؟ كما ذكر ابن كثير في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طيب الخلود ده بيكون مؤقت، لأن الله قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقول العرب تقول، خلي بالك، إذا أراد ديمومة الشيء وأنه لا يكون مؤقتا ما دامت السماوات والأرض، يبقى لا تريد توقيتا، إنما تريد ماذا؟ بقاء الأمر دائما باستعمال هذا الأسلوب. فتقول العرب ما دامت السماوات والأرض في الشيء الذي تريد ديمومته. يبقى مهم جدا أن نفهم المراد بالسياق العربي في الكلام، بحيث أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن نفهم السياق العربي لأن القرآن نزل به. فما دام استوت الأرض لا يفهم أن هذا مؤقت، إنما هذا دائم، ولكن العرب تؤكد هذا. ومثل لم يعمل خيرا قط، فإن السياق العربي ليس فيه أن هذا السياق يدل على عدم وجود شيء أبدا في حقيقة الإثم، بل إنما يطلق ويراد به عدم وجود الكمال الذي ينبغي أن يكون في هذا الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيغمس بنار غمسة واحدة ثم يقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. ومعلوم أنه مر به النعيم. لهذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال: وهذا من الجنس الذي تقول العرب كيت وكيت. ويقول ابن عبد البر المالكي في قول في مثل هذا، يقول: وهذا من الجنس الشائع في لغة العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جام فلا يضع العصا عن عاتقه. وهذا نوع في غاية الأهمية لطالب العلم أن يعنى به، فلا تأتي أنت على ظاهر اللفظ عندك، إنما هات السياق عند العرب ماذا يريدون في قوالب، كذا قوالب عند العرب في هذا السياق يبقى المراد بها كذا وكذا، فأنت لا تعدل عن هذا السياق، المعنى لهذا السياق عند العرب، وبهذا تستريح في كثير من إيرادات القرآن والسنة، حيث تنزل هذا على الطريقة العربية وعلى السياق العربي وعلى الدلالة العربية من هذا السياق. خلاص، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن السياق العربي ليس معناه في هذا أنك تقرأ أولا تجعل استعادة إذا فرغت من القرآن، فإذا فرغت من القرآن فاستعذ بالله. طب ما فائدة الاستعادة وأنت مأمور بها قبل القراءة؟ لكن هذا السياق العربي يعبر عن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا. فهل الإنسان لا يتوضأ إلا بعد إقامة الصلاة؟ إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام. وإن من قرية إلى لحم ليقوها، يعني وإن من قرية ظالمة، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية. مثل هذا السياق ومثل هذه الأمور ينبغي أن ترعى. ما يجيش واحد يقول لي ده مجاز، مجاز ده يعني هو نقل لي من الحقيقة إلى غيره لقرينة. فإن الحقيقة أصلا التي تدعيها أن اللفظ هذا كان يراد به كذا ثم انتقل إلى كذا، هذه حقيقة أصلا، إنما كل هذا حقائق ما في مجاز. واسأل القرية عند جميع العقلاء، واسأل أهل القرية، ما في أحد يقول لك إنه اسأل القرية، محتمل ولو من بعيد، وارد ولو من بعيد، واحد يقف أمام بيوت القرية يقول يا بيوت القرية هل إخوة يوسف كذا وكذا؟ أو لما أقول لك الآن اسأل السيارات اللي جاية من بلقاسم مثلا أو من القاهرة، اسأل سيارات القاهرة كلها، واخد بالك؟ اسأل سيارات القاهرة، ما في واحد يروح يسأل سيارات القاهرة يعني يقف أمام السيارة ويطرق السائق ويقول أيتها السيارة أجيبيني، أي مجاز انتقلت إليه. وهذا حقيقة، حقيقة في الفهم فلا يتبادر غيره، حقيقة في الوضع، هذا السياق وضعه لا يحتمل غير ذلك، فهو حقيقة في هذا. حتى لو أقبل علي الآن فقلت جاء البدر، حقيقة ليس مجازا، فإن أحدا لن يفهم أنه جاء القمر الذي يضيء للناس. ولهذا يفرق بين اللفظة في نفسها وبين السياق. وفي اللفظة نفسها القول بأنها حقيقة في كذا، مجاز في كذا، معناه أنه اجتمعت العرب يوما ما وقالت حقائق الألفاظ كذا وكذا ثم انتقلت إلى كذا، وهذا أصلا محال أن تقول بأن الأصل في هذه اللفظة كذا وكذا. كلفظة العين مثلا، فإنك لم تقول العين حقيقة في العين المبصرة مجاز في غيرها، أو حقيقة في الجاسوس مجاز في غيره. ما الدليل على ذلك؟ قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظر إلى هذا السياق، فهو نوع من أنواع التي يحتاج إليها طالب العلم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا نستريح من عناء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل في حديث أبو هريرة في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال رجل يا رسول أنا صليت، الرجل مباشرة رجع فصلي. كل مرة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة المقبولة الصلاة الكاملة. ولهذا النفي هنا ليس لحقيقة الاسم بل لكماله الذي يتعين فيه، صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. النفي هنا عائد إلى الوجود؟ لا، نفي عائد إلى الصحة، أي فإنك لم تصلي الصلاة الصحيحة. وحين لا تكون الصلاة صحيحة إذا لا تسمى صلاة. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذه القاعدة، فهي قاعدة نفيسة جدا في باب التفسير، أن الإنسان وغير التفسير، لكنها في التفسير ألصق، أن السياق العربي مهم أن تعرف المراد منه. فهنا فقليلا ما يؤمنون، مع اختلاف المفسرين هل القلة هنا تعود إلى الأفراد أو القلة هنا تعود إلى الإيمان في قلب الفرد نفسه. بغض النظر عن هذا، فإن العرب تطلق، لو اعتبرنا أن هذا يعود إلى الإيمان عند الشخص نفسه، فقيل المؤمن كيف يكون عنده إيمان قليل وقلبه أصلا في غلف، فقال العرب تقول فقليلا ما كذا، أي حينما تريد ألا يكون فيه شيء أبدا، قلما رأيت مثل هذا قط، والمعنى ما رأيت مثل هذا قط، من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت، فقلما هذه إنما تطلق ويراد بها العدم ليس القلة. انتبهت يا قاسم لهذا السياق العربي؟ يلا نريد أحدا من غير العربي يذكر لنا السياق العربي هنا، ما المراد بالسياق العربي هنا؟ قليلا ما تؤمنون. لو قال واحد هل هذا يدل على أن الإيمان قليل في القلب أو منعدم؟ فإن قلنا منعدم فكيف والله يقول فقليلا ما يؤمنون؟ كيف يقول ويشهد بالقلة والمراد بها الانعدام. قلما العرب حينما تقول قلما رأيت هذا قط يعني لم أرى هذا قط، فإن هذا السياق العربي كده قليلا ما قلما هذا قد تعني العرب انعدام الشيء لا قلته بل الانعدام، فيكون الشيء منعدما. نعم. وبهذا نفهم مبحث حديث لم يعمل خيرا قط في مسألة الإيمان، وأن التعلق بالظاهر هذا لا تؤيده لا لغة ولا يؤيده الحقيقة الشرعية في الإيمان التي تقتضي التصديق الإذعانية المستلزمة للإنقياد ظاهرا وباطنا، لا هو الذي سينسجم مع الحقيقة اللغوية ولا هو الذي ينسجم مع الحقيقة الشرعية. هذا أيضا في المناقشة اللغوية لم يعمل خيرا قط، لكن لو افترضنا مثلا يعني أن هذا في الحقيقة اللغوية موجود فإننا نقول تأباه الحقيقة الشرعية. إذا الحقيقة الشرعية لا تقول بأن الإيمان لا يكون فيه العمل الذي هو تصديق ما في القلب، وإذا لم يوجد فإن ما في القلب يكون منعدما ويكون صاحبه كاذبا. نعم نعم نعم. هل ايه سبق بيان هذا كثيرا، ان من اهل العلم من يرى المجاز، من اهل العلم من يرى المجاز، لكن هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم. نعم. ولهذا يقول ابن تيمية ما عرفت القرون الثلاثة المجاز أبدا، هذا شيء طارئ، أخذ بالك هذا شيء طارئ، وده مسلك آخر أيضا نافع من المسالك، ألا وهو أننا ننظر إلى ما يتعامل به أهل القرون الثلاثة المفضلة، المعنى عندهم ما هو، هل القرون الثلاثة المفضلة استعملت شيئا اسمه المجاز، حيث العربية الأصيلة وحيث الإيمان الحقيقي وحيث السنة التي لم يشبها خلل، فهل استعملوا المجاز؟ أبدا لم يستعملوا المجاز، لم يستعملوا المجاز، إنما جاء المجاز بعد هذا. وهذا أيضا مسلك المسالك، وهو النظر إلى فهم القرون الثلاثة، ما هو شيء لم تفهمه القرون الثلاثة على وفق ما أنت عليه الآن لا يمكن أن يكون صحيحا أو صوابا. ولهذا يقول ابن تيمية أيضا في حديث الصورة ولا يوجد أحد من أهل القرون الثلاثة أعاد الضمير إلى آدم أو إلى وجه المضروب، إنما هذا عود الضمير إلى الرحمن سبحانه وتعالى، لم يقل أحد من أهل القرون الثلاثة في عود الضمير إلى غير الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مسلك آخر من المسالك، وهو أن النظر يكون في أهل القرون الثلاثة، هل هم على هذا الأمر أم ليسوا على هذا الأمر. نعم. خلاص خليك بقى مع النصوص هذه، يعني أنت حكمت خلاص، هم إيه يعني لا توجه لنا منها، قول يفهم منها، ما تقولش لا يتوجه لها بقى لها. هات شوف قبل ما تقول قول الله وقول الرسول اشبع، هات لما تشبع، لما تشبع هات جميع القرآن كله، ولا فيه إشارة ولا دليل على هذا أبدا، هات بقى. نعم تمام. خاطب يلا العامي هنا الذي لا يعرف من العربية شيئا، واخد بالك، قل له قل له يلا قبل الآن قول بلغت القلوب الحناجر، هل يبقى القلب في الحنجرة ولا لا، قل لأي واحد، واخد بالك، زي ما تقول انت كرشة نفس او نفسه محبوسة او نفسه كذا، خاطب أي أحد، فإن هذا يعرفه الناس جميعا على أنه حقائق في موضوعه، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، أي مقتضى السياق ما يحتمل معنى آخر. هذه هو الحقيقة أصلا. يا أخي فجل يا ورق العنب، هل الآن العام هنا عندك يعرف استعارة وأن هذا المعنى مر بكذا ثم استعير إلى كذا؟ ما يعرف استعارة ولا غير، لا يعرف استعارة ولا كناية ولا مجاز مرسل ولا يعرف مثل هذا، ولا يشك حتى الصغير إلا جعفر ما يعرف هذا، ما يعرف جعفر هذا. فجل يا ورق العنب تعرفه؟ ما تعرفه؟ تعرفه؟ عبارة فجل يا ورق العنب ما تعرفه جعفر هذا. فما في أحد من العوام يعرف أن لا يمكن يكون هذا الفجل ورق عنب، ولكن كل سيقول يعني فجل جيد، فجل جيد. هذا اسمه إيه؟ دلالة الاقتضاء، أي مقتضى الوضع. هذا الذي ذكرته لا يقل عن واسأل القرية، لا يقل على وإن من قرية نحن مولكوها، لا يقل عن وضعوا أصابعهم في أذنهم والموضوع هو أنملة الإصبع وليس الإصابع. كل هذا مردود عليه برد واحد فقط، ألا وهو أن كل هذا حقائق في السياق لا يفهم منها غير ذلك. هذا الوضع الحقيقي، هذا المقتضى من السياق هو الحقيقة التي ندندن عليها. ما واخفض لهم جناح الذل، فلا يقال الجناح هذا للطائر ثم استعير لك. ما الدليل أن الجناح للطائر ثم استعير لك؟ لماذا لا يكون الجناح لك ثم استعير للطائر؟ عندك دليل؟ هل واحد على وجه الأرض يستطيع أن يأتي لي الآن بأن الجناح هذا إنما كان للطائر ثم استعير إلى كذا، أو الجناح لك في هذا المعنى ثم استعير للطائر؟ لما سمي جناح الطائر جناحا أصلا مثلا؟ هل يقال هذا حقيقة؟ هل عندنا دليل أن العرب اجتمعوا ووضعوا هذه الألفاظ لتكون حقائق في هذا المعنى ثم تستعاروا لغيرها؟ ما عندنا. أنت أقول لك أنت عين في الحلقة، عين في الحلقة يعني جاسوس مثلا، أو بعثت عينا وشربت من عين وهذا الشيء بعينه كذا وكذا، أي الحقيقة فيها؟ ثم استعيرت لغيرها فدلت على خلافها، أي الحقيقة؟ هي الحقيقة في العين المبصرة، أنت ترى ربك بعينك، تشرب من تلك العين، أنت عين، بعثنا عينا، أي الحقيقة؟ أيها الحقيقة وأيها المجاز؟ لا يمكن قط. والأمر الآخر أن العلماء يقولون بأن المجاز معناه ما صح نفيه، المجاز ده يمكن أن ينفى، يمكن نفي لأنه أصبح حقيقة وانتقل خلاص، فممكن ننفيها. ومعنى ذلك أنك حينما تقول المجاز في صفات الله كذا، المجاز في كتاب الله كذا، يعني ممكن أنك تقلب تنفي الأخبار التي أخبر الله بها، وهذا مستحيل لأن نفي الأخبار تكذيب. فالمجاز يقول المجاز ما صح نفيه، ما صح نفيه، وبالتالي يصح أن تنفي الأخبار في القرآن وتقول أريد بها كذا وكذا. يصح أن يكون السؤال التفسير وإن من قرية إلى نحن ملكوها أن تكون القرية الظالمة أو غير القرية الظالمة، وبالتالي واسأل القرية محتمل أن يكون اسأل البيوت. فالمجاز ما صح نفيه، وبالتالي إذا صح نفيه ما في القرآن عاد ذلك إلى إبطال الأخبار. ولهذا ظهر فريق ثالث يقول بأننا نقول بالمجاز في اللغة ولا نقول به في القرآن حتى يسلم من هذا الإيراد، حتى يسلم من هذا الإيراد، وهو إيراد إيه؟ ما صح نفيه، المجاز ما صح نفيه، فيقول نعم هذا لو عاد إلى القرآن ده مشكلة، لو عاد إلى القرآن معناه إبطال إخبار القرآن، يبقى هذه مشكلة. لا، نقول المجاز في اللغة لعدم استطاعتنا لدفعه وليس في القرآن، وحينئذ نقول الآن قد أسلمتم رقبتكم للجازرين يفعلوا فيها ما شاءوا، لأنه إذا ثبت أن المجاز في اللغة حتما ولابد يكون في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب نكتفي بهذا القدر.